الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأخير من برنامج أصول العلم في سنته الأولى بمدينة عرعر، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني، وينفع بها المتفقهين، ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهن. وقوله ومن لهديه تجرد إشارة إلى أن المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما صنفه الفقهاء آلة موصلة إلى معرفة ما جاء به، فإن للعلوم سلالم يوصل بها إليها، ومن جملة ذلك معرفة الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة، فإن الفقهاء وضعوا فيها مصنفات متنوعة مختصرة ومطولة وفق المذاهب الأربعة المتبوعة، ليرتقى من فهمها إلى فهم أحكامها الواردة في الكتاب والسنة، فهي بمنزلة الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن أفراد تلك التصانيف هذه الرسالة اللطيفة التي أشار مصنفها إلى حقيقتها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، إلى آخر كلامه. فهو إحدى الكتب المصنفة وفق مذهب متبوع، هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه المذهب المعمول به في هذه البلاد. ومن حسن التفقه التدرج في تلقي الفقه وفق المذهب المعمول به في بلاد المتفقه، فإن كان أهله حنابلة تفقه بمذهبه، وإن كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية تفقه وفق التصانيف المرتبة عندهم، فإن هذا أوفق في صحة التفقه لوجود التصانيف والمعلمين العارفين بذلك المذهب، وهو أحرى في قبول الناس لما يعلمون، فإن الناس إذا اعتادوا شيئا ألفوه ولم يرضوا غيره، فإذا حملهم على معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وفق المذهب الذي يتبعونه رضوا به وأخذوه. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث الأيسر، واليسر من الأوصاف النافعة لما يؤخذ ويتلقى ولا سيما في العلم، فإن الشيء إذا كان هينا سهلا انتفع به طالبوه. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، فهو موصوف بالثناء من الإضاءة لما فيه من نور الشريعة، وهو منسوب إلى الثناء من الرفعة لأن العلم يرفع صاحبه. وقوله الرباني أي المنسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، فمن يغذي الناس بصغار العلم قبل كباره فله حظ عظيم من وصف الربانية، فهو يدرجهم شيئا فشيئا إلى معرفة ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أمات المسائل أي كبارها وأصولها، والأمات كالأمهات جمع أم، وهما في أصح قولي أهل اللغة جمع لما يعقل وما لا يعقل من الأم. وقوله العائل هو الفقير المحتاج من يعوله ويقوم عليه، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله ويقوم عليه. ومن العائلين المبتدئون في العلم، فإنهم يفتقرون إلى من يقوم عليهم ويلقنهم العلم ويرقيهم في مراتبه. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم توضحها، أي مقرونة بتراجم توضحها. وسميت هذه العناوين تراجم لأنها تترجم عما بعدها، وسميت هذه العناوين تراجم لأنها تترجم عما بعدها، أي تخبر عن مضمونه، أي تخبر عن مضمونه. فمثلا قولنا باب الهجرة من الإيمان تسمى ترجمة لأنها تفصح عن المذكور بعدها من آية أو حديث، أنه يرجع إلى هذا المعنى ويتعلق به. وهذه الفصول تقتصر على بيان مسائل بابي الطهارة والصلاة، لأنهما من آكد ما يلزم العبد، والمبتدئ في العلم يطلب حاجته، فإن العلم كالطعام، والمرء إذا أراد أن يقتات شيئا يسد به جوعته التمس من الطعام ما يحصل له ذلك. وكذلك العلم هو طعام القلوب في معاملة علام الغيوب، فمن أراد أن يصل إلى صحة المعاملة مع الله فإنه يلتمس منه ما يحتاجه. سأل رجل الإمام أحمد عن ياجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحسنت العلم كله حتى تسأل عن هذا. وسأله رجل عن ماء الباقلاء فقال تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء. والمقصود أن المرأة يلتمس من العلم ما يحتاج إليه في عبادة الله، ومن أعظم ما يحتاج إليه في باب الأحكام والحلال والحرام المسمى بالفقه هو باب الطهارة والصلاة. فجرت العادة عند المفقهين والفقهاء الابتداء بهذين الكتابين لشدة الحاجة إليهما.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم، كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله: فصل في الاستطابة، موافقا جملة من كتب المذهب الحنبلي كمختصر الخرق والهداية والمحرر والإقناع. فإن معاني هذا الباب مما اختلفت فيه عبارات المترجمين له، فتارة ترجموا له بقولهم باب الاستطابة، وتارة قالوا باب الاستنجاء، وتارة قالوا باب التخلي. وأحسن هذه الألفاظ هو ما ترجم به من ترجم بقولهم باب الاستطابة، أي باب طلب تطيب محل الخارج، أي باب طلب تطيب محل الخارج ونفي القذر عنه، وهو الموافق للوضع الشرعي واللغوي لأحكامه. فإن المقصود حصول الطيب للمحل بعد خروج الخارج منه. وذكر فيه المصنف أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو أي الخارج من السبيلين، والاستنجاء هو إزالة النجو أي الخارج من السبيلين، فالنجو اسم للقذر، وتكون إزالته فيه بماء أو بحجر ونحوه. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وفيها بيان حقيقة الاستنجاء شرعا، وأن الاستنجاء يقع على شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة النجس، فالنجس هنا عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا أي محكوم بقدرها بطريق الشرع، أي محكوم بقدرها بطريق الشرع. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقدير، والتلويث التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، أي مباين مفارق البدن، وخروجه من سبيل أصلي أي من مخرج، وخروجه من سبيل أصلي أي من مخرج. وكل إنسان له سبيلان: القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان: القبل والدبر. وأما الثاني فهو إزالة حكمه ونحوه، أي أن الخارج النجس لا يزول كلية، وإنما يزول حكمه، فإن العبد إذا خرج منه شيء فاستعمل الحجر في إزالة الخارج من الغائط تبقى بعد استعمال الحجر بلة، أي رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فلا تكون الإزالة هنا حقيقية وإنما تكون حكمية، فيقال إزالة حكمه، فأدخل في حقيقة الاستنجاء توسعة على الخلق، فإن إزالة الخارج كلية لمن استعمل الحجر متعذرة، فإنه يبقى شيء منه هو البلة أي الرطوبة التي تحيط بالمحل بعد استعمال الحجر، وهذا يسمى استجمارا. فإزالة حكم الخارج بحجر ونحوه تسمى استجمارا، فالاستجمار بعض الاستنجاء، حقيقة الاستنجاء أوسع من حقيقة الاستجمار، فالاستنجاء يندرج فيه إزالة النجس الخارج من المخرج بماء ونحوه، فيكون من جملة ذلك إزالة حكمه بحجر ونحوه، أي ما كان في معناه، فالاستنجاء كالدائرة الواسعة، والاستجمار بعض الاستنجاء، ويفارقه في كون ما يزال فيه استعمال الجمار يعني الحجارة، فيدخل في حقيقة الاستنجاء الكبرى، فالاستنجاء أوسع من الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، أي أن الاستنجاء يجب لكل ما خرج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا أو غير معتاد، فما خرج من السبيل الأصلي فإنه يجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء، أولها الريح، فإذا خرجت من الإنسان ريح لم يجب عليه فيها استنجاء، وثانيها الطاهر، أي إذا كان الخارج من السبيل طاهرا فإنه لا استنجاء فيه، وثالثها غير الملوه، أي غير المقذر، ومثلوا له بالبعر الناشف، أي من يبست بطنه فألقى من مخرجه بعرا ناشفا كالذي تلقيه بعض الحيوانات، فهذا لا يجب عليه فيه استنجاء لعدم وجود أثر يوجبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة، فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، ذكره ابن المفلح في المبدع وغيره، وهي خمسة، أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، وثانيها أن يكون مباحا أي غير مسروق ولا مغصوب، والراجح أن من استجمر بغير مباح صح استجماره به مع حصول الإثم، فلو استعمل حجارة مسروقة فاستجمر بها صح استجماره مع ثبوت الإثم في حقه، وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة، والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة، ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج يعني مزيلا لها، وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالمحترم، والمحترم هو ما له حرمة، والمحترم هو ما له حرمة كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات لا يجوز الاستجمار بهن لما لهن من الحرمة، فلو استجمر بها العبد فإن استجماره لا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد أن استجماره يكون مجزئا لأن المقصود هو إزالة الخارج بأي شيء، فإذا حصلت إزالة الخارج فقد حصل المقصود. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، أي إما بحجر له أجزاء ثلاثة بأن يمسكه ثم يستجمر به من جهة ثم يستجمر به من جهة ثانية ثم يستجمر به من جهة ثالثة، فهو حجر واحد يقع موقع ثلاثة لأن له جهات ثلاث حصل المسح بهن، أو بثلاثة أحجار، أو أن يستعمل ثلاثة أحجار فيستجمر بحجر ثم يلقيه ثم يستجمر بحجر ثم يلقيه ثم يستجمر بحجر ثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، أو المسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما باطنا الورك، هما باطنا الورك المنطبقان عند القيام، فجانب الورك المحيطان بالمخرج هما الصفحتان، والمسربة هو ما بينهما، والمسربة هو ما بينهما، فشرط المسحة أن تعم هذا المحل. قال: فإن لم تنق الثلاث زاد، أي إذا لم يتم إزالة الخارج بمسحات ثلاث زاد رابعة وجوبا، لأن المطلوب شرعا هنا إزالة الخارج، فإذا لم يتحقق بالثلاث المرتبة شرعا وجب عليه أن يستعمل رابعة. ويستحب أن يقطع على وتر، أي لو قدر أنه لم يندفع هذا الخارج إلا باستعمال أربعة أحجار ومع استعمال الحجر الرابع زال الخارج كله، فإنه يستحب أن يزيد خامسة ليقطعه على وتر، فيكون استعمال الرابعة وجوبا لإزالة القدر واستعمال الخامسة استحبابا للإتيان بالوتر. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، فإذا كان الخارج كثيرا مجاوزا محل العادة منتشرا ولا سيما لمن عرضت به علة من بطنه كإسهال ونحوه، فكان الخارج كثيرا فحينئذ لا يجزئ فيه إلا استعمال الماء، لا يجزئ فيه إلا استعمال الماء لأن الخارج جاوز موضع العادة. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي وقوع الإنقاء، وقد ذكر المصنف ما يقع به الإنقاء في الماء وفي الحجر ونحوه. فأما الإنقاء بالماء فهو عودة خشونة المحل كما كان، أي رجوع محل الخارج إلى ما كان عليه قبل، أي رجوع محل الخارج إلى ما كان عليه قبل. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي أن يستعمل الحجارة حتى لا يبقى من الخارج شيء إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر يريدون به الرطوبة، أي البلة التي تحيط بالمخرج، فهذه الرطوبة مهما استعملت من حجارة فإنها لا تزول ولا يزيلها إلا الماء، وبقاؤها معفو عنه لمن استعمل الحجارة لمشقة إزالتها بحجارة ونحوها، أي ما كان في معناها كمناديل خشنة أو نحو ذلك. قال: وظنه كاف، أي يكفي وجود الظن بحصول الإنقاء ولا يشترط اليقين، أي يكفي حصول الظن بوقوع الإنقاء ولا يشترط اليقين. فمتى غلب على ظنه أنه قد زال الخارج كفاه في حصول الإنقاء. والظن المراد عند الفقهاء هو الظن الراجح، أي الواقع غالبا، الظن الراجح أي الواقع غالبا. فإذا غلب على العبد أن الخارج زال كفاه ذلك. فقاعدة الشريعة فيما يتعلق بالطهارة التوسعة على الخلق وعدم التشديد عليهم لما يورثه التشديد من الوسوسة. فوقاية للعبد من تسلط الشيطان عليه بالوسوسة صارت قاعدة الشريعة في مواقع من باب الطهارة هو التوسعة على الخلق. ومن جملتها مما مر بنا العفو عن ما يبقى من بلة بعد الاستجمار، فهذه عفية عنها وصح بها فعل العبد توسعة عليه. ومنها كون الظن كافيا في حصول الإنقاء ولا يشترط اليقين.
أحسن الله إليكم. فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان، الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلق ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، وهي في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فالسواك استعمال عود، وهذا الاستعمال محله الأسنان واللثة واللسان. واللثة مخففة ولا يصح اللثة، وهي اللحمة المحيطة بالأسنان علوا وسفلا التي غرزت فيها الأسنان. والمقصود من استعمال العود هو إذهاب التغير ونحوه، أي إذهاب تغير رائحة الفم ونحوه، أي تطيب الفم ولو لم تكن له رائحة متغيرة. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله: فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهو المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في حالين: إحداهما للصائم بعد الزوال، والأخرى لصائم قبل الزوال. فأما السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة، أما السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة، وأما قبل الزوال فيسن بيابس ويباح برطب، فيسن بيابس ويباح برطب، أي من كان صائما فأراد أن يستاك بعد الزوال فحكمه عند الحنابلة
الكراهة، لا فرق بين رطب ويابس. وأما قبل الزوال فإنهم يرونه مستحبا بيابس مباحا برطب. والصحيح أن استعمال السواك مستحب مطلقا، لا فرق بين صائم ولا غيره، ولا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده، وهو مذهب الحنفية والشافعية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه، فقال: بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا تغير الفم، أي مزيلا تغير الفم، وثالثها أن يكون غير مضر لأن الضرر ينفى ويطلب إبعاد العبد عنه، ورابعها أن يكون غير متفتت لأن تفتت السواك أي تكسره لا يحصل معه المقصود من استعماله. فالعود الذي يستحب السواك به هو ما اتصف بهذه الصفات الأربع. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود أي كأصبع ونحوه. فمن استاك بأصبعه أو فرشاة أسنان ونحوهما فلا يقع منه فعل التسوك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع استعمال السواك، فقال: ويتأكد عند صلاة ونحوه وتغير ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهذان يشيران إلى أصلين جامعين، فالأول يلحق به ما جرى مجراه من العبادات، والثاني يلحق به ما جرى مجراه من العادات. فإن مواضع تأكد استعمال السواك عند الحنابلة كثيرة، لكن يجمعها هذان الأصلان، فإما أن يتأكد طلب استعماله عند عبادة كصلاة ووضوء وقراءة قرآن، وإما أن يتأكد استعماله عند عادة كتغير رائحة الفم أو طول سكوت أو استيقاظ من نوم ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا جملة من القول ترجع إلى ما ذكره في الترجمة بقوله وغيره، فإن العادة الجارية عند الحنابلة ذكرهم سنن الفطرة تبعا للسواك، فهم يشيرون إليها تارة بقوله باب السواك وغيره، وتارة يفصحون عنها فيقولون باب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة. فالفطرة هنا يراد بها الإسلام، وبها فسره كثير من السلف، واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان: أحدهما سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما سنن الفطرة الواجبة فأشار إليها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى إلى آخر ما قال. فسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان، وهو معدود في تلك السنن. والختان عندهم نوعان، والختان عندهم نوعان: أحدهما ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، والآخر ختان الأنثى ويكون بأخذ جلدة فوق محل العلاج كعرف الديك، ويكون بأخذ جلدة فوق محل العلاج كعرف الديك. والفرق بينهما أن ختان الذكر لا يستحب فيه، أن ختان الذكر يستحب فيه الاستقصاء في أخذ الجلدة، وأما في ختان الأنثى فلا يستحب استقصاؤها. ووقت الختان عند البلوغ أي وقت وجوبه، فيكون واجبا عند بلوغ، إلا أن يخاف على نفسه ضررا فإنه يسقط لعدم القدرة عليه. وزمن الصغر عند الحنابلة أفضل، وتقديره عندهم ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ، ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ، فهذا هو الذي يستحب فيه، ويكره قبل سابعه، ويكره قبل سابعه. فأحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة: أحدها الوجوب وهو عند البلوغ، أحدها الوجوب وهو عند البلوغ، وثانيها الكراهة وهو ما بعد ولادته إلى سابعه، ما بعد ولادته إلى سابعه، وثالثها الاستحباب، وثالثها الاستحباب وهو من يوم الثامن من ولادته إلى قبيل البلوغ، من يوم الثامن من ولادته إلى قبيل البلوغ. والصحيح أنه لا يكره قبل سابعه، لا يكره قبل سابعه ما لم يخشى ضررا على الصغير لنقص خلقته ونحوها، وإلا فالأصل استواء الأيام في الاستحباب منذ ولادته، ولا يجب إلا عند البلوغ، وأكدهن استحبابا هو يوم السابع. وأما القسم الثاني وهو السنة المستحبة فأشار إليها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربعة. أولها الاستحداد، وقد فسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، استقصاء أخذه أي المبالغة فيه دون إنهاكه كله، المبالغة فيه دون إنهاكه كله، فإنهاكه كله مكروه عند الحنابلة، وأما المبالغة في الأخذ دون إزالة أصله فهذه مستحبة عند الحنابلة، فإن شاء استقصى أخذه أو قص طرفه، أي ما نزل على شفته منه، أي ما نزل على شفته منه، فيأخذ ما نزل على الشفة العليا منه. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار من اليد والرجل على حد سواء. ورابعها نتف الإبط، أي نتف الشعر الكائن فيه، أي نتف الشعر الكائن فيه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطن المنكب من البدن، اسم لما يتبطن المنكب من البدن، وكل إنسان له إبطان، فيستحب أن يأخذ الشعر فيه نتفا، أي يزيله بنتفه بيده أو بآلة، فإن عجز عن نتفه فإنه له أن يحلقه أو يتنور، أن يستعمل آلة في حلقه أو يتنور، وهو استعمال النورة. والنورة أخلاط كالكلس المعروف، أخلاط كالكلس المعروف إذا وضعت على الشعر تساقط، وفي معناها مزيلات الشعر المستعملة اليوم، مزيلات الشعر المستعملة اليوم، فإنها في حكمها في جواز الاستعمال ما لم ينشأ عنها ضرر، فما يكون منه ضرر فإنه محرم. والأصل أن الإنسان لا يبادر باستعمال شيء في بدنه حتى يجزم بعدم ضرره، لأن البدن الذي لك أنت مؤتمن عليه، فلا يجوز لك إيصال الأذى إليه، فمتى ثبت عدم وجود الأذى جاز استعمال ما يؤدي إلى زوال الشعر، وأما متى لم يعلم ذلك فإنه لا يجوز له أن يبادر باستعماله بدون يقين، خشية أن يقع في الإضرار ببدنه.
نعم.
فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، والإسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، فذكر فيه ست مسائل كبار. المسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء، والماء المستعمل يكون طهورا مباحا، واستعماله متعلق بهذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة شرعا. فلو استعمل غير ماء كتراب لم يكن وضوءا، وكذلك لو استعمل ماء غير طهور لم يكن وضوءا، وكذلك لو استعمل ماء طهورا غير مباح كمسروق أو مغصوب فإنه لا يكون وضوءا. فمن توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء
فعند الحنابلة لم يقع وضوءه ويكون وضوءه باطلا. والراجح صحة الوضوء مع وقوع الإثم، صحة الوضوء مع وقوع الإثم، فيأتم لاستعمال الماء غير المباح لكن يصح وضوءه، فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة شرعا دون قيد الإباحة، لأن قيد الإباحة على الراجح يتعلق بالوضوء الكامل أي الذي يحصل به الأجر والثواب، ولكنه يصح لو توضأ بماء غير مباح. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، والماهية هي الحقيقة أي أنها أوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء تترتب عليها آثار الوضوء، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه أي لا بد أن ينقطع الناقض. فلو قدر أن أحدا شرع يتوضأ وهو لم يتم الفراغ من بوله لم يصح وضوءه لأنه لم ينقطع بعد ما يوجبه. والثاني النية، وهي إرادة العمل تقربا، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالإنسان يتبين منه منافعه ومضاره، وصف قائم بالإنسان يتبين منه منافعه ومضاره أي يقدر على التفريق بين ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء الطهور غير المباح مع وجود الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فالجلدة الظاهرة تسمى بشرة. والمانع وصول الماء إليها، والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم أي ما يكون كثيفا يمنع وصول الماء الذي يستعمل في الوضوء كدهن كثيف أو طلاء أو صمغ ونحوها. فإذا كان على البدن شيء من ذلك وجب على العبد أن يزيله أولا ثم يتوضأ ثانيا. والثامن استنجاء أو استجمار قبله أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر له لمن احتاج إلى دفع الخارج منه، ولا يشترط في حق من أراد الوضوء أن يطلب دفع الخارج من بدنه بأن يقصد الخلاء ليتبول أو يتغوط، وإنما إذا وقع منه شيء من ذلك فإنه يستنجي أو يستجمر، فإن لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه أن يطلب إخراج ما في بطنه وأن يستنجي ويستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو ريح أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء كلهم يوصفون بأنهم من ذوي الحدث الدائم. فمن كان حدثه دائم فإنه يشترط في حقه دخول الوقت، فلا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء توضأ لصلاة العشاء قبل دخول صلاة العشاء فإنه لا يصح منه وضوءه، ويجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه لا يضره رفعا للحرج عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالذكر التذكر، وهو بضم الذال في أصح القولين. فإن نسي أو سهى أو جهل فإنه يصح وضوءه. والراجح أن التسمية مستحبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: فروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء، وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، فهما داخلان في جملة الوجه، ويكون غسلهما مضمضة للفم واستنشاقا للأنف. فغسل الوجه له ظاهر وباطن، فالظاهر هو غسل دارة الوجه، والباطن هو المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم، اسم للعظم الناتئ أي البارز بين الساعد وهو ما سفل وبين العضد وهو ما علا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند اتكاء ونحوه، لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فمن فروض الوضوء أن يغسل المتوضئ يده اليمنى واليسرى مبتدئا من رؤوس الأصابع، فيبتدئ بغسلها من رؤوس الأصابع حتى يدخل المرفق معها. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس، ففرضهما المسح لأنهما من الرأس وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل ساق لها وكل رجل لها كعبان، في أصح قولي أهل اللغة، وهو قول جمهورهم. أحدهما كعب ظاهر وهو الذي يكون خارجا من البدن، والآخر كعب باطن وهو الذي يكون مواليا للبدن، فيغسل رجله ويدخل غسل الكعبين فيها. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، أي في آية الوضوء، بأن يتبع بعضها بعضا، فيقدم أولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس مع الأذنين ثم الرجلين. وهذا الترتيب فرض، أما ترتيب أفراد العضو الواحد فإنه مستحب. فمثلا غسل اليدين مع المرفقين يقع ترتيبا بين غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين، فلو قدر أن أحدا غسل يديه قبل وجهه فوضوءه إيش حكمه؟ باطل لعدم الترتيب. فإن قدر أنه غسل وجهه ثم شرع يغسل يديه وقدم اليسرى على اليمنى ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه مع كعبيه فإن وضوءه صحيح. فالترتيب بين أفراد العضو الواحد مستحب، وأما بين الأعضاء الأربعة فإنه فرض. طيب لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه في عضو واحد وهو الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي لا أن يتأخر، أي لا يتأخر حتى يجف، والجفاف هو النشاف. فإذا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه مع الفرفقين حتى نشف الوجه فقد انقطعت الموالاة، أو بقية عضو حتى يجف أوله، كأن يغسل يده اليمنى مع المرفق ثم يفتر عن غسل الثانية حتى جفت الأولى، فإن الموالاة هنا تكون منقطعة أيضا. في زمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن في الأوقات الأخرى التي تكون إما باردة وإما حارة. وذكر مرعي الكرمي في منتهى الإرادات أنه يتجه أن الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار، فإذا كان طول الليل والنهار واحدا أو متقاربا بفرق يسير يكون هذا هو الزمن المعتدل، وهو المطابق للحقيقة، فإنه إذا استوى الليل والنهار بين الشتاء والصيف فإن هذا الزمن يكون معتدلا غير حار ولا بارد. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهو قول متقدم الحنابلة. فإذا حكم العرف بانقطاع الموالاة انقطعت، وإن لم يحكم بها لم تنقطع، وإن وقع الجفاف، كأن يتوضأ أحدهم ثم يطرق عليه أحد الباب فينزل درجا كثيرا ليفتح له ثم يرجع ليتم وضوءه، ويجد أن أعضاءه قد نشفت، فحينئذ على المذهب يستأنف، أي يبتدئ وضوءه ولا يصح له أن يكمله. وأما على القول الآخر في المذهب وهو العرف فإنه يصح منه إكمال وضوئه فيتم وضوءه الذي ابتدأه. فلو قدر أنه نزل إليه ثم بقي معه 5 دقائق عند الباب وهو يحدثه ثم رجع ليكمل وضوءه، فإن وضوءه هنا لا يصح ويجب عليه أن يستأنفه، لأن العرف يحكم بأنه قطعه بهذه الدقائق التي صار يتحدث فيها. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، أي إذا اغتسل الإنسان عن حدث أكبر فإنه يسقط الترتيب والموالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه أي على فعله، وهي 8. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، قليلا أو كثيرا، فما خرج من المخرج وهما القبل والدبر كما تقدم فإنه يكون ناقضا للوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أي إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فهما ناقضان أيضا سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا. فلو انسد مخرج أحد في بوله أو غائطه فاحتاج إلى شق جنبه لأجل خروج الخارج، فإذا خرج هذا الخارج وكان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء ولو لم يكن من المخرج المعتاد، فإن الحكم معلق بخروج البول أو الغائط وقد وجد الموجب فينتقض الوضوء. وعند الحنابلة مثله خروج نجس غيرهما من سائر البدن، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسب، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، فالنجس الكثير الخارج من البدن من أي مخرج هو ناقض عند الحنابلة، فلو شج رأس أحد وخرج منه دم كثير فإن وضوءه ينتقض لوجود الوصفين المذكورين وهما النجاسة والكثرة، فالدم نجس والذي خرج منه هو كثير، وتقدير الكثرة في المذهب يرجع فيه إلى كل أحد، والراجح أنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، يرجع فيه إلى أوساط الناس أي أهل الاعتدال، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا، فالمتبذل كالجزار مثلا، فالجزار مهما رأى من دم كثير يراه قليلا لما اعتاده من سفك دماء الذبائح، والموسوس إذا رأى الدم القليل جعله كثيرا، فالمعتمد أنه يرجع فيه إلى أوساط الناس أي أهل الاعتدال في تقدير القلة والكثرة. والراجح أن الخارج النجس من البدن من غير السبيلين سوى البول والغائط أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، لكن يؤمر العبد بإزالة النجاسة عنه، فمن شج رأسه وخرج منه دم كثير فإنه لا ينتقض وضوءه لكن يؤمر بإزالة الدم عن ثوبه الذي وقع عليه بأن يستبدله أو أن يغسل الخارج القدر الواقع على ثوبه. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند. فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين: أحدهما أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا أي قليلا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، من قاعد وقائم غير مستند. فمتى وقع هذا فلا ينقض، وما عداه فإنه ينقض. فلو قدر أن أحدا اضطجع فنام يسيرا، فوضوءه عند الحنابلة منتقض أم غير منتقض؟ منتقض. لماذا؟ لأنه مضطجع، لأنه مضطجع. والراجح أن النوم يكون ناقضا إذا كان مستغرقا يغيب معه الإدراك، على أي حال كان. أن النوم يكون ناقضا إذا كان مستغرقا يغيب معه الإدراك على أي حال كان، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وأبي عمرو الأوزاعي. فلو قدر أن إنسانا وهو قائم نام واستغرق في نومه، والاستغراق يعرف بأنه لا يدري ما حوله أو أن ينادى فلا يجيب، فحينئذ يكون نومه ناقضا ولو كان قائما. فإن من الناس من ينوم نوما عميقا وهو قائم، فيكون نومه ناقضا حينئذ متى وجد فيه الاستغراق المذهب للإدراك. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل، المقصود بالمتصل الباقي في محله، بيده لا ظفره، بيده لا بظفره. فلو مسه بظفره لم يدخل في هذا الحكم، لأن الظفر في حكم المنفصل، فهو يقص ويلقى بلا حائل أي بلا مانع، بل يفضي إلى الفرج مباشرة. فمتى وجدت هذه المباشرة انتقض وضوءه. والراجح أنه لا ينقض، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة وجود اللذة، والشهوة وجود اللذة، فإذا وجدت اللذة فهذه هي الشهوة. والمقصود بلا حائل كما تقدم أي بلا مانع، بأن يفضي إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة إفضاء مباشرا. فإذا وجد هذا انتقض الوضوء عند الحنابلة. والراجح أنه لا ينقض، وهي رواية عن أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض يتعلق بالماس المبتدئ بالفعل، فالنقض يتعلق بالماس المبتدئ بالفعل، لا من وقع عليه الفعل، لا من وقع عليه الفعل. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء عند غسل الميت لا يسمى غاسلا، وإنما الغاسل هو الذي يباشر بدن الميت، أي يفضي إلى بدن الميت ويدركه ويقلبه، فهذا ينتقض وضوءه. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، وأشير إليها بالجزور أخذا من اسم الجزر وهو القطع. فالناقض عند الحنابلة من الإبل هو اللحم الذي يجزر، أي الذي يحتاج إلى سكين ونحوها في فصله وقطعه، فهذا ينقض. وأما ما لا يحتاج إلى قطع فلا ينقض عندهم، كرأس وكبد وكرش، فهذا لا ينقض عند الحنابلة لأنه لا يدخل في اسم الجزر. ولأجل هذا عدلوا عن قول أكل لحم الإبل لقولهم إلى قولهم أكل لحم الجزور، أي ما يجري فيه الجزر وهو الفصل بسكين ونحوها. والراجح أن أجزاء الإبل تنقض كلها، فمن أكل من رأس أو من كبد أو من لحم مختلط بعظم فإن وضوءه ينتقض لاضطراد العلة، أي وجود العلة في النقض، وهي في أصح الأقوال ما في الإبل من الشيطنة، وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. والثامن الردة عن الإسلام، أي بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في هذا الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن موجبات الغسل المعروفة عند الحنابلة كل واحد منها إذا أوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا، فلو خرج المني دفقا بشهوة من أحد فيجب عليه شيئان، أحدهما الوضوء والآخر الغسل، ولم يستثن من ذلك سوى الموت فهو مستثنا عندهم تعبدا، أي من غير علة معقولة. والراجح أنه لا يوجب وضوءا وإنما يستحب، فلو اغتسل ولم يتوضأ وجاء بالغسل المأمور به شرعا ارتفع عنه حدثه الأصغر والأكبر ولم يحتج إلى وضوء، متى كان رفعا لحدث أكبر. فلو أن إنسانا احتلم أو أتى أهله فإنه إذا اغتسل غسلا كاملا جاز له أن يصلي به ولم يحتج إلى وضوء، ما دام قد جاء بالغسل وتمضمض واستنشق فيه. فإن كان غسله عن غير حدث كمغتسل للجمعة فهذا لا يجزئه غسله في أصح القولين، ولا بد له أن يتوضأ لأن الجمعة ليست من موجبات الغسل وإنما هو غسل مستحب. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم، أي على علمه المجزوم. فمن تيقن الطهارة فهو على طهارة، ومن تيقن الحدث فهو على حدث.
أحسن الله إليكم. فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرد، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرد. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرد، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته،
وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. فوجود البلة التي تمر بها اليد جعل له اسم المسح على أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم، فما يجعل على القدم من جلد يسمى خفا على صفة معلومة أي مبينة عند الفقهاء. ويجري مجرى الجلد ما كان من غيره كالجورب، فإن الجورب ملبوس قدم لكنه ليس من جلد، وهو في أصح القولين يجري مجرى الخف. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان. النوع الأول 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر أي تقصر فيه الصلاة، وتبلغ مسافته 80 كيلا تقريبا، 80 كيلا تقريبا أي لا تحقيقا، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي لم يقصده لأجل المعصية، وهذا غير قولهم لم يعص فيه. فالمقصود بقولهم لم يعص به أي لم يكن موجب خروجه مسافرا طلب المعصية، لكن إن وقعت منه معصية في ذلك السفر فهذا لا يمنع له الترخص مدة 3 أيام بلياليهن. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ 3، أولهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، وهو من فارق بلده ولم تبلغ مفارقته مسافة قصر، فلو خرج من هذه المدينة مسافة 40 كيلا فإنه مفارق بلده، لكن لم يبلغ سفره مدة مسافة القصر فلا يترخص إلا يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي من كان حامله على السفر طلب المعصية ولو كان سفره فوق مسافة القصر. والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين، 3 أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية. وموجب قول الحنابلة وغيرهم في جعله يوما وليلة هو التضييق على العاصي في الرخصة، فلا رخصة لعاصٍ، وهذا من طرق التأديب الشرعية أنه يضيق على العاصي في الرخص طلبا لمنعه من عصيانه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، أي إذا لبس العبد الخفين ثم أحدث فإن ابتداء المدة يكون من الحدث. فلو قدر أن أحدا توضأ عند صلاة العصر ثم لبس خفيه، فلما فرغ من صلاة العصر أحدث بعدها مباشرة ولم يتوضأ
ويمسح على خفيه إلا بعد أذان المغرب. ففي المذهب أن المدة تبتدئ من أي الوقتين؟ من الأول، وهو وقوع الحدث منه، أي بعد صلاة العصر مباشرة قبل دخول وقت المغرب. والقول الثاني وهو رواية في المذهب أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو الراجح والله أعلم. يعني أن هذا الذي أحدث بعد العصر ثم توضأ ومسح بعد المغرب فإن المدة تبتدئ من هذا المسح الواقع بعد الحدث. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها ثمانية شروط. الأول لبسهما بعد كمال طهارة، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو قدر أن متوضئا توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف فيها، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فيها، فإنه إذا مسح على هذين الخفين عند الصلاة التي تليها فإن مسحه باطل لا يصح، لأن من شرط صحة المسح أن يلبسهما بعد تمام الطهارة المائية، أي بعد كمالها، فلا بد أن يتم غسل الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له، ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو القدم مع الكعبين، فلا بد أن يتغطى محل الفرض مستورا بالخف الملبوس عليه، فلو كان دون الكعب فلا يصح المسح عليه. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي أن يمكن للابسهما أن يمشي بهما وفق عرف الناس الذي اعتادوه. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، كأن يشد عليهما حبلا أو نحوه، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، فلا بد أن يكونا ساترين لا تبين الجلدة من ورائهما. والراجح جواز الوصف المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما، صحة المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما، وهي رواية عن الإمام أحمد. وعليها خرج القول بجواز المسح على الجوارب الرقيقة التي يرى الجلد من ورائها، فإنه مخرج على هذه الرواية. وشرط هذا أن لا يكون الماء نافذا منها إلى الجلد، فإنه إذا كان الماء نافذا منها إلى الجلد لم يكن هذا غسلا ولا مسحا، فلا يجوز إجماعا، ذكره الكاستاني وغيره. هذه مسألة تخفى على من يستعمل الخفاف الرقيقة ويقول إن من العلماء من يذهب إلى جواز المسح عليها، فالقائلون بالجواز مأخذهم أن تكون واصفة للجلد، يعني مظهرة للجلد بينا من ورائها، لكن لا يكون الماء نافذا من خلالها، فإذا كانت رقيقة ينفذ الماء من ورائها، فإذا مسح الماسح عليها وجد نداوة الماء على ظهر رجله فهذا لا يجزئ المسح عليها. والسادس ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض لم يصح المسح عليهما، وهو من زيادات ابن النجار في منتهى الإرادات، وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى، والرحيبان في شرحه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، أي أن يكونا ساترين محل الفرض، أي عاليين عليه. وأما الثامن فألا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يستر محل الفرض لكنه يكون واسعا متساقط الجنبين حتى يرى منه محل الفرض وهو القدم، فلا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض غير واسع يرى منه المحل. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة، أي يبتدئها، فالاستئناف هو الابتداء من جديد في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف الطهارة، فلو أن أحدا نزع خفيه مع بقاء المدة وظهر محل الفرض ثم أراد أن يلبسهما ويمسح عليهما فإنه لا يصح منه، لأنه قد ظهر بعض محل الفرض بهذا الخل. ويعفى في أصح قولي أهل العلم عن خرق ونحوه ما بقي الخف على الرجل فيعفى عنه. والثانية ما يوجب الغسل، أي موجبات الغسل، فإذا وقع منه موجب للغسل انتهت مدة المسح، كمن احتلم فوجب عليه الاغتسال فقد انتهت مدة مسحه. والثالثة انقضاء المدة، أي المقدرة لكل أحد بحسبه، فإذا انقضت المدة فحينئذ يكون قد بطل مسح الخفين ويستأنف طهارته.
أحسن الله إليكم. فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار: فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله: وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو يفارق الوضوء من جهة الأعضاء المستعمل فيها، ففي الوضوء يستعمل الماء في أربعة أعضاء، وأما في الغسل فيستعمل في جميع البدن. وقيد المباح كما تقدم غير محتاج له في الصفة الشرعية الصحيحة، فيصح منه مع الإثم، لكنه وصف للصفة الشرعية الكاملة.
والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل أسبابه التي توجبه، أسبابه التي توجبه، فإذا وجد واحد منها صار الغسل واجبا. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج المني فإنه يجب عليه بهذا الإحساس أن يغتسل. والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة في ترائب صدرها، فإذا اغتسل لأجل الإحساس ثم خرج منه بلا لذة فلا يعيد. والراجح أنه لا يجب عليه اغتسال بمجرد الإحساس، وهو مذهب الجمهور، فلو أحس انتقالا ولم يخرج لم يجب عليه. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه في غير النائم دفقا بشهوة وهي اللذة. وأما النائم فإذا خرج منه شيء احتلاما على أي حال بشهوة أو بغير شهوة فإنه يجب عليه، وأما المستيقظ فشرطه الشهوة دفقا. فلو قدر أنه خرج لمرض فإنه لا يجب عليه اغتسال. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة، بلا حائل أي مع الإفضاء المباشر في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا. فإذا وقع تغيب الحشفة في قبل أو دبر وجب عليه الاغتسال ولو لم يخرج منه مني. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، أي ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يؤمر بالغسل. قال أو مميزا، أي إذا كان هذا الكافر مميزا لم يبلغ فإنه يجب عليه أيضا الغسل. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة أي خلقة يخرج من الرحم في أوقات معلومة، دم جبلة يخرج من الرحم في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه، أي عرت عن الدم، فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة، الدم الخارج من المرأة عند الولادة. وإذا وجدت الولادة جافة دون دم فإنه لا غسل على المرأة. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة هي الدم الجاف، والمضغة هي القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها أي لا صورة للإنسان المولود فيها، أي لا صورة للإنسان المولود فيها، فإنه لا يجب على المرأة حينئذ أن تغتسل. والسابع موت تعبدا أي لا يعقل معناه، وهذا معنى الحكم التعبدي وهو ما لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن قتل في معركة فكان شهيدا أو قتل ظلما فإنه لا يجب الغسل حين إذن، وأما ما عداه من الموتى فإنه يغسل. واختار أهل العلم من اللجنة الدائمة أن أهل الشهداء إن أحبوا تغسيل الميت فإنهم لا يمنعون من ذلك تطيبا لأنفسهم مع عدم تعلق الوجوب به حينئذ، وهو الجاري به العمل. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وأنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه أي الأسباب المتقدمة التي توجب الغسل، فلا يجوز له أن يغتسل حتى ينقطع موجب الغسل. فلو أن امرأة اغتسلت قبل انقطاع دم الحيض منها لم يصح غسلها. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بالوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. فلو نسي أو سهى أو جهل صح منه غسله. والراجح أن التسمية في الغسل مستحبة، والقول بالوجوب فيه بعد. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، ومن جملته أن يتمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف هما من جملة الوجه، فلا بد من دخولهما في الغسل. قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم الماء، ولا يشترط اليقين، فالظن كاف، والمراد بالظن كما تقدم هو الظن الغالب.
نعم. أحسن الله إليكم. فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم، وذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم مفارق أصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء، أن المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء. والجهة الثانية أنه يتعلق بعضوين فقط، أنه يتعلق بعضوين فقط، بخلاف الوضوء الذي يتعلق بأربعة أعضاء، أو الغسل الذي يتعلق بجميع البدن، الذي يتعلق بجميع البدن. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم أنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي الفراغ منه قبل الشرع في التيمم. وتقدم بيان ذلك في شروط الوضوء، وأنه لا يلزم إلا لمن احتاج إلى الخلاء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء لم يتيمم إلا إذا دخل وقت العشاء، فإن تيمم قبله لم يصح. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة. فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح تيممه. والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله. فإذا عدم الماء أو كان موجودا لكن يعجز عن استعماله لتضرره به أو تضرره بطلبه فإنه يجوز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه صفة التراب المشار إليها بقوله استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب، فخرج به غيره كرمل أو صخر ونحوهما. واختار ابن تيمية الحفيد وغيره صحة التيمم بما كان من وجه الأرض كالرمل والصخور. وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والنجس والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من مستعمله عند التيمم، أي المتساقط من مستعمله عند التيمم. فلو قدر أن أحدا جاء بتراب ها هنا في وعاء فتيمم عليه لانقطاع الماء في البلد، ثم تساقط تراب على هذه الطاولة، ثم أخذ هو هذا التراب، ثم جاء آخر ليستعمل هذا التراب المتساقط، فإن هذا التراب عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا غير طهور لاستعماله من من تطهر قبله، فلا يصح عندهم أن يتيمم به. فأحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كأحكام المياه، أحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كأحكام المياه. والثاني أن يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن صناعة الخزف تكون باستعمال النار فيحرق بالنار حتى يستمسك ويقوى، فلو قدر أن خزفا دق حتى صار ترابا فإنه لا يصح التيمم به لكونه محترقا. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها. والراجح أنه لا يشترط وجود الغبار. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. والراجح أن التسمية وهي قول بسم الله مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتي الذي يلي الإبهام، العظم الناتي الذي يلي الإبهام، فالعظم الذي يلي الإبهام بعدها يسمى كوعا، يسمى كوعا. والكرسوع وين في الجلخ يعني هذه ها الذي يلي الخنصر، الذي يلي الخنصر، لا هذا ليس كوعا، هذا تسمية عامية، هذا مرفق. الكوع هو الذي يلي الخنصر، فالذي يلي الإبهام يسمى الكرسوع، هذا الذي يلي الإبهام يسمى كوعا، والذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا. والثالث الترتيب، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه ثم يديه. والراجح عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم اليدين على الوجه أو قدم الوجه على اليدين صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر ما تقدم في الوضوء، بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. وتقدم أن الراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، يعني ما جرت به عادة الناس. قال: ويسقطان، أي الأخيران، الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وأنها أربعة. الأول: مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء صار مبطل الوضوء مبطلا للتيمم، وإن تيمم لغسل صار مبطل الغسل مبطلا للتيمم، أي النواقض، نواقض الوضوء موجبات الغسل، فإذا وجدت بطل التيمم. والثاني: خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فلو قدر أنه تيمم لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاة المغرب فإن تيممه يكون باطلا بخروج الوقت. والثالث: وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد ماء يقدر على استعماله فإن تيممه يكون باطلا، فإذا وجد الماء ارتفع العذر باستعمال التراب في التيمم. والرابع: زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما، كأن يكون غير قادر لاستعمال الماء لأجل مرض ونحوه ثم شفي منه، فإن التيمم حينئذ لا يصح منه ويبطل. نعم.
أحسن الله عليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى في بيان حقيقتها، وهي قوله أقوال، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وقوله معلومة أي مبينة شرعا، أي مبينة شرعا، وهذا القيد أغنى عن زيادة بنية، أغنى عن زيادة بنية، لأن من صفة الصلاة شرعا كونها بنية، لأن من صفة الصلاة شرعا كونها بنية، فمن اشترط الإفصاح عن النية بزيادة بنية فهذا محجوج بكون الصفة المطلوبة هنا هي الصفة الشرعية، فإنهم يقولون أفعال وأقوال معلومة أو مخصوصة، ومرادهم بالمعلوم والمخصوص المبين شرعا، فلا يحتاج إلى القيد المذكور. أشار إليه مرعي الكرمي وتبعه الرحيباني في كتاب الوضوء من غاية المنتهى، يعني أشار إلى أن قيد النية يغني عن قيد إيش؟ معلومة أو مخصوصة، يعني مبينة شرعا، ومن صفتها الشرعية وجود النية فيها. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما أنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة على
العبد، وإذا أداها جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم، أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم. والحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة، أي لصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، أي لا تظهر من ورائه ولا يتحقق لونها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والأمة يعني المملوكة ولو مبعضة، أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا. فهؤلاء الأصناف عورتهم ما بين السرة والركبة، والحدان أي السرة والركبة غير داخلان في العورة، فليس هما من جملة العورة، فهما حدان للعورة خارجان عنها. والنوع الثاني الفرجان، وهما القبل والدبر، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فالحرة البالغة كل بدنها في الصلاة عورة إلا وجهها، والمراد بالاستثناء بغير حضرة رجل أجنبي. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يلحق بالوجه القدمان والكفان، واختاره ابن تيمية الحفيد. فالحرة البالغة كلها في الصلاة عورة سوى الوجه واليدين، سوى الوجه والكفين والقدمين. والمقصود بالعورات هنا عورات الصلاة وليست عورات النظر، فعورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح، وأما المذكور عندهم في كتاب الصلاة فهي العورة التي تتعلق بها أحكام الصلاة، وبين البابين فرق. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، فهذا وهذا يسمى كل واحد منهما عاتقا. فيجب عند الحنابلة ستر أحد العاتقين بشرطين، ستر أحد العاتقين بشرطين: أحدهما أن تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل، أن تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل، والآخر أن يكون المصلي رجلا بالغا، أن يكون المصلي رجلا بالغا. والراجح أنه يستحب سترهما ولا يجب، وهو مذهب الجمهور أنه يستحب سترهما ولا يجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. ومعنى قولهم غير معفو عنها أي غير مسامح بها شرعا، أي غير مسامح بها شرعا، مما يتعلق ببدن المصلي أو الثوب الذي يصلي فيه أو البقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. فيشترط استقبال القبلة عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز كمن أصيب في بدنه بكسر فعلقت جبارته في مستشفى ونحوه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إليها فإنه يصلي على حاله، والآخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان، وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان، أحدهما إصابة عينها، إصابة عينها أي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها، أي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها. والآخر إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، والجهة الناحية، إصابة جهتها أي ناحيتها لمن كان بعيدا عنها. فمن كان بعيدا عن الكعبة يكفيه الجهة ولا يضر انحراف يسير، وأما من كان قريبا منها بحيث يراها فإنه يجب عليه أن يصيب عينها أي ذات القبلة. فلو قدر أن مصليا في الحرم والقبلة بين عينيه ثم صلى وقد جعل الكعبة عن يمينه أو عن يساره فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وإن كان بعيدا عنها كهذه المدينة فإنه يكفي الجهة، فإنه يكفي الجهة أي بأن جهة القبلة هي في هذه الجهة أو تلك الجهة ولا يضر انحراف يسير، فلو انحرف عنها شيئا يسيرا يمنة أو يسرة لم يضر. والانحراف اليسير يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة، يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة. ماذا تسمى هذه الزاوية؟ حادة، زاوية حادة. فإذا كان بهذه المسافة فإنه لا يضر توسعة على الناس. والتاسع النية، وتقدم معناها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأخير من برنامج أصول العلم في سنته الأولى بمدينة عرعر، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهن. وقوله ومن لهديه تجرد إشارة إلى أن المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما صنفه الفقهاء آلة موصلة إلى معرفة ما جاء به، فإن للعلوم سلالم يوصل بها إليها، ومن جملة ذلك معرفة الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة، فإن الفقهاء وضعوا فيها مصنفات متنوعة مختصرة ومطولة وفق المذاهب الأربعة المتبوعة، ليرتقى من فهمها إلى فهم أحكامها الواردة في الكتاب والسنة، فهي بمنزلة الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن أفراد تلك التصانيف هذه الرسالة اللطيفة التي أشار مصنفها إلى حقيقتها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، إلى آخر كلامه. فهو إحدى الكتب المصنفة وفق مذهب متبوع، هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه المذهب المعمول به في هذه البلاد. ومن حسن التفقه التدرج في تلقي الفقه وفق المذهب المعمول به في بلاد المتفقه، فإن كان أهله حنابلة تفقه بمذهبهم، وإن كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية تفقه وفق التصانيف المرتبة عندهم، فإن هذا أوفق في صحة التفقه لوجود التصانيف والمعلمين العارفين بذلك المذهب، وهو أحرى في قبول الناس لما يعلمون، فإن الناس إذا اعتادوا شيئا ألفوه ولم يرضوا غيره، فإذا حملهم على معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وفق المذهب الذي يتبعونه رضوا به وأخذوه. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسر مؤنث الأيسر، واليسر من الأوصاف النافعة لما يؤخذ ويتلقى، ولا سيما في العلم، فإن الشيء إذا كان هينا سهلا انتفع به طالبوه. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، فهو موصوف بالسناء من الإضاءة لما فيه من نور الشريعة، وهو منسوب إلى السناء من الرفعة، لأن العلم يرفع صاحبه. وقوله الرباني أي المنسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره،
فمن يغذي الناس بصغار العلم قبل كباره فله حظ عظيم من وصف الربانية، فهو يدرجهم شيئا فشيئا إلى معرفة ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أمات المسائل أي كبارها وأصولها، والأمات كالأمهات جمع أم، وهما في أصح قولي أهل اللغة جمع لما يعقل وما لا يعقل من الأم. وقوله العائل هو الفقير المحتاج من يعوله ويقوم عليه، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله ويقوم عليه. ومن العائلين المبتدئون في العلم، فإنهم يفتقرون إلى من يقوم عليهم ويلقنهم العلم ويرقيهم في مراتبه. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجمة توضحها، أي مقرونة بتراجمة توضحها. وسميت هذه العناوين تراجم لأنها تترجم عما بعدها، وسميت هذه العناوين تراجم لأنها تترجم عما بعدها، أي تخبر عن مضمونه، أي تخبر عن مضمونه. فمثلا قولنا باب الهجرة من الإيمان تسمى ترجمة لأنها تفصح عن المذكور بعدها من آية أو حديث، أنه يرجع إلى هذا المعنى ويتعلق به. وهذه الفصول تقتصر على بيان مسائل بابي الطهارة والصلاة، لأنهما من آكد ما يلزم العبد، والمبتدئ في العلم يطلب حاجته، فإن العلم كالطعام، والمرء إذا أراد أن يقتات شيئا يسد به جوعته التمس من الطعام ما يحصل له ذلك. وكذلك العلم هو طعام القلوب في معاملة علام الغيوب، فمن أراد أن يصل إلى صحة المعاملة مع الله فإنه يلتمس منه ما يحتاجه. سأل رجل الإمام أحمد عن ياجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحسنت العلم كله حتى تسأل عن هذا. وسأله رجل عن ماء الباقلاء فقال تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال لا. قال تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء. والمقصود أن المرأة يلتمس من العلم ما يحتاج إليه في عبادة الله، ومن أعظم ما يحتاج إليه في باب الأحكام والحلال والحرام المسمى بالفقه هو باب الطهارة والصلاة. فجرت العادة عند المفقهين والفقهاء الابتداء بهذين الكتابين لشدة الحاجة إليهما.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم، كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا جملة من كتب المذهب الحنبلي كمختصر الخرق والهداية والمحرر والإقناع، فإن معاني هذا الباب مما اختلفت فيه عبارات المترجمين له، فتارة ترجم له بقولهم باب الاستطابة، وتارة قالوا باب الاستنجاء، وتارة قالوا باب التخلي. وأحسن هذه الألفاظ هو ما ترجم به من ترجم بقولهم باب الاستطابة، أي باب طلب تطيب محل الخارج، أي باب طلب تطيب محل الخارج ونفي القذر عنه، وهو الموافق للوضع الشرعي واللغوي لأحكامه، فإن المقصود حصول الطيب للمحل بعد خروج الخارج منه. وذكر فيه المصنف 4 مسائل كبار، فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء هو إزالة النجو أي الخارج من السبيلين، والاستنجاء هو إزالة النجو أي الخارج من السبيلين، فالنجو اسم للقذر، وتكون إزالته فيه بماء أو بحجر ونحوه. ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وفيها بيان حقيقة الاستنجاء شرعا، وأن الاستنجاء يقع على شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة النجس، فالنجس هنا عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا أي محكوم بقدرها بطريق الشرع، أي محكوم بقدرها بطريق الشرع، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقدير، والتلويث التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، أي مباين مفارق البدن، وخروجه من سبيل أصلي أي من مخرج، وخروجه من سبيل أصلي أي من مخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر. وأما الثاني فهو إزالة حكمه ونحوه، أي أن الخارج النجس لا يزول كلية، وإنما يزول حكمه، فإن العبد إذا خرج منه شيء فاستعمل الحجر في إزالة الخارج من الغائط تبقى بعد استعمال الحجر بلة أي رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فلا تكون الإزالة هنا حقيقية وإنما تكون حكمية، فيقال إزالة حكمه، فأدخل في حقيقة الاستنجاء توسعة على الخلق، فإن إزالة الخارج كلية لمن استعمل الحجر متعذرة، فإنه يبقى شيء منه هو البلة أي الرطوبة التي تحيط بالمحل بعد استعمال الحجر، وهذا يسمى استجمارا، فإزالة حكم الخارج بحجر ونحوه تسمى
استجمارا، فالاستجمار بعض الاستنجاء، حقيقة الاستنجاء أوسع من حقيقة الاستجمار، فالاستنجاء يندرج فيه إزالة النجس الخارج من المخرج بماء ونحوه، فيكون من جملة ذلك إزالة حكمه بحجر ونحوه، أي ما كان في معناه. فالاستنجاء كالدائرة الواسعة، والاستجمار بعض الاستنجاء، ويفارقه في كون ما يزال فيه استعمال الجمار يعني الحجارة، فيدخل في حقيقة الاستنجاء الكبرى، فالاستنجاء أوسع من الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، أي أن الاستنجاء يجب لكل ما خرج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا أو غير معتاد، فما خرج من السبيل الأصلي فإنه يجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، فإذا خرجت من الإنسان ريح لم يجب عليه فيها استنجاء. وثانيها الطاهر، أي إذا كان الخارج من السبيل طاهرا فإنه لا استنجاء فيه. وثالثها غير الملوه، أي غير المقذر، ومثلوا له بالبعر الناشف، أي من يبست بطنه فألقى من مخرجه بعرا ناشفا كالذي تلقيه بعض الحيوانات، فهذا لا يجب عليه فيه استنجاء لعدم وجود أثر يوجبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمر به، ذكره ابن المفلح في المبدع وغيره، وهي خمسة. أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، وثانيها أن يكون مباحا أي غير مسروق ولا مغصوب، والراجح أن من استجمر بغير مباح صح استجماره به مع حصول الإثم، فلو استعمل حجارة مسروقة فاستجمر بها صح استجماره مع ثبوت الإثم في حقه. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة، والرخاوة هي اللين والنداوة هي الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج يعني مزيدا لها. وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالمحترم، والمحترم هو ما له حرمة، والمحترم هو ما له حرمة كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فالمعدودات لا يجوز الاستجمار بهن لما لهن من الحرمة، فلو استجمر بها العبد فإن استجماره لا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد أن استجماره يكون مجزئا لأن المقصود هو إزالة الخارج بأي شيء، فإذا حصلت إزالة الخارج فقد حصل المقصود. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، أي إما بحجر له أجزاء ثلاثة بأن يمسكه ثم يستجمر به من جهة ثم يستجمر به من جهة ثانية ثم يستجمر به من جهة ثالثة، فهو حجر واحد يقع موقع ثلاثة، لأن له جهات ثلاث حصل المسح بهن، أو بثلاثة أحجار، أو أن يستعمل ثلاثة أحجار، فيستجمر بحجر ثم يلقيه، ثم يستجمر بحجر ثم يلقيه، ثم يستجمر بحجر ثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، أو المسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما باطنا الورك، هما باطنا الورك المنطبقان عند القيام، فجانب الورك المحيطان بالمخرج هما الصفحتان، والمسربة هو ما بينهما، والمسربة هو ما بينهما، فشرط المسحة أن تعم هذا المحل. قال: فإن لم تنق الثلاث زاد، أي إذا لم يتم إزالة الخارج بمسحات ثلاث زاد رابعة وجوبا، لأن المطلوب شرعا هنا إزالة الخارج، فإذا لم يتحقق بالثلاث المرتبة شرعا وجب عليه أن يستعمل رابعة، ويستحب أن يقطع على وتر، أي لو قدر أنه لم يندفع هذا الخارج إلا باستعمال أربعة أحجار، ومع استعمال الحجر الرابع زال الخارج كله، فإنه يستحب أن يزيد خامسة ليقطعه على وتر، فيكون استعمال الرابعة وجوبا لإزالة القدر، واستعمال الخامسة استحبابا للإتيان بالوتر. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، فإذا كان الخارج كثيرا مجاوزا محل العادة منتشرا، ولا سيما لمن عرضت به علة من بطنه كإسهال ونحوه، فكان الخارج كثيرا، فحينئذ لا يجزئ فيه إلا استعمال الماء، لا يجزئ فيه إلا استعمال الماء، لأن الخارج جاوز موضع العادة. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي وقوع الإنقاء، وقد ذكر المصنف ما يقع به الإنقاء في الماء وفي الحجر ونحوه. فأما الإنقاء بالماء فهو عودة خشونة المحل كما كان، أي رجوع محل الخارج إلى ما كان عليه قبل، أي رجوع محل الخارج إلى ما كان عليه قبل. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي أن يستعمل الحجارة حتى لا يبقى من الخارج شيء إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر يريدون به الرطوبة، أي البلة التي تحيط بالمخرج، فهذه الرطوبة مهما استعملت من حجارة فإنها لا تزول ولا يزيلها إلا الماء، وبقاؤها معفو عنه لمن استعمل الحجارة لمشقة إزالتها بحجارة ونحوها، أي ما كان في معناها كمناديل خشنة أو نحو ذلك. قال: وظنه كاف، أي يكفي وجود الظن بحصول الإنقاء ولا يشترط اليقين، أي يكفي حصول الظن بوقوع الإنقاء ولا يشترط اليقين، فمتى غلب على ظنه أنه قد زال الخارج كفاه في حصول الإنقاء. والظن المراد عند الفقهاء هو الظن الراجح، أي الواقع غالبا، الظن الراجح أي الواقع غالبا، فإذا غلب على العبد أن الخارج زال كفاه ذلك. فقاعدة الشريعة فيما يتعلق بالطهارة التوسعة على الخلق وعدم التشديد عليهم لما يورثه التشديد من الوسوسة. فوقاية للعبد من تسلط الشيطان عليه بالوسوسة صارت قاعدة الشريعة في مواقع من باب الطهارة هو التوسعة على الخلق. ومن جملتها مما مر بنا العفو عن ما يبقى من بلة بعد الاستجمار، فهذه عفية عنها وصح بها فعل العبد توسعة عليه. ومنها كون الظن كافيا في حصول الإنقاذ ولا يشترط اليقين.
أحسن الله إليكم. فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان، الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، وهي في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فالسواك استعمال عود، وهذا الاستعمال محله الأسنان واللثة واللسان. واللثة مخففة ولا يصح اللثة، وهي اللحمة المحيطة بالأسنان علوا وسفلا التي غرزت فيها الأسنان. والمقصود من استعمال العود هو إذهاب التغير ونحوه، أي إذهاب تغير رائحة الفم ونحوه، أي تطيب الفم ولو لم تكن له رائحة متغيرة. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهو المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في حالين، إحداهما لصائم بعد الزوال، والأخرى لصائم قبل الزوال. فأما السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة، وأما قبل الزوال فيسن بيابس ويباح برطب، أي من كان صائما فأراد أن يستاك بعد الزوال فحكمه عند الحنابلة الكراهة، لا فرق بين رطب ويابس. وأما قبل الزوال فإنهم يرونه مستحبا بيابس مباحا برطب. والصحيح أن استعمال السواك مستحب مطلقا، لا فرق بين صائم ولا غيره، ولا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده، وهو مذهب الحنفية والشافعية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة، وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا تغير الفم وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويطلب إبعاد العبد عنه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن تفتت السواك أي تكسره لا يحصل معه المقصود من استعماله. فالعود الذي يستحب السواك به هو ما اتصف بهذه الصفات الأربع. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع ونحوه. فمن استاك بأصبعه أو فرشاة أسنان ونحوهما فلا يقع منه فعل التسوك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع استعمال السواك، فقال: ويتأكد عند صلاة ونحوه وتغير ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهذان يشيران إلى أصلين جامعين، فالأول يلحق به ما جرى مجراه من العبادات، والثاني يلحق به ما جرى مجراه من العادات. فإن مواضع تأكد استعمال السواك عند الحنابلة كثيرة، لكن يجمعها هذان الأصلان. فإما أن يتأكد طلب استعماله عند عبادة كصلاة ووضوء وقراءة قرآن، وإما أن يتأكد استعماله عند عادة كتغير رائحة الفم أو طول سكوت أو استيقاظ من نوم ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا جملة من القول ترجع إلى ما ذكره في الترجمة بقوله وغيره. فإن العادة الجارية عند الحنابلة ذكرهم سنن الفطرة تبعا للسواك، فهم يشيرون إليها تارة بقوله باب السواك وغيره، وتارة يفصحون عنها فيقولون باب السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة. فالفطرة هنا يراد بها الإسلام، وبها فسره كثير من السلف، واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان: أحدهما سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما سنن الفطرة الواجبة فأشار إليها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى إلى آخر ما قال. فسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان، وهو معدود في تلك السنن. والختان عندهم نوعان، والختان عندهم نوعان: أحدهما ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، والآخر ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج كعرف الديك، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج كعرف الديك. والفرق بينهما أن ختان الذكر لا يستحب فيه، أن ختان الذكر يستحب فيه الاستقصاء في أخذ الجلدة، وأما في ختان الأنثى فلا يستحب استقصاؤها. ووقت الختان عند البلوغ أي وقت وجوبه، فيكون واجبا عند بلوغ، إلا أن يخاف على نفسه ضررا فإنه يسقط لعدم القدرة عليه. وزمن الصغر عند الحنابلة أفضل، وتقديره عندهم ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ، ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ، فهذا هو الذي يستحب فيه ويكره قبل سابعه، ويكره قبل سابعه. فأحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة: أحدها الوجوب وهو عند البلوغ، أحدها الوجوب وهو عند البلوغ، وثانيها الكراهة وهو ما بعد ولادته إلى سابعه، ما بعد ولادته إلى سابعه، وثالثها الاستحباب، وثالثها الاستحباب وهو من يوم الثامن من ولادته إلى قبيل البلوغ، من يوم الثامن من ولادته إلى قبيل البلوغ. والصحيح أنه لا يكره قبل سابعه، لا يكره قبل سابعه ما لم يخشى ضررا على الصغير لنقص خلقته ونحوها، وإلا فالأصل استواء الأيام في الاستحباب منذ ولادته، ولا يجب إلا عند البلوغ، وأكدهن استحبابا هو يوم السابع. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فأشار إليها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربعة. أولها الاستحداد، وقد فسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، استقصاء أخذه أي المبالغة فيه دون إنهاكه كله، المبالغة فيه دون إنهاكه كله، فإنهاكه كله مكروه عند الحنابلة، وأما المبالغة في الأخذ دون إزالة أصله فهذه مستحبة عند الحنابلة. فإن شاء استقصى أخذه أو قص طرفه، أي ما نزل على شفته منه، أي ما نزل على شفته منه، فيأخذ ما نزل على الشفة العليا منه. وثالثها تقليم الظفر، وهو قص الأظفار من اليد والرجل على حد سواء. ورابعها نتف الإبط، أي نتف الشعر الكائن فيه، أي نتف الشعر الكائن فيه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطن المنكب من البدن، اسم لما يتبطن المنكب من البدن، وكل إنسان له إبطان، فيستحب أن يأخذ الشعر فيه نتفا، أي يزيله بنتفه بيده أو بآلة، فإن عجز عن نتفه فإنه له أن يحلقه أو يتنور، أي يستعمل آلة في حلقه أو يتنور، وهو استعمال النورة، والنورة أخلاط كالكلس المعروف، أخلاط كالكلس المعروف إذا وضعت على الشعر تساقط، وفي معناها مزيلات الشعر المستعملة اليوم، مزيلات الشعر المستعملة اليوم، فإنها في حكمها في جواز الاستعمال ما لم ينشأ عنها ضرر، فما يكون منه ضرر فإنه محرم. والأصل أن الإنسان لا يبادر باستعمال شيء في بدنه حتى يجزم بعدم ضرره، لأن البدن الذي لك أنت مؤتمن عليه، فلا يجوز لك إيصال الأذى إليه، فمتى ثبت عدم وجود الأذى جاز استعمال ما يؤدي إلى زوال الشعر، وأما متى لم يعلم ذلك فإنه لا يجوز له أن يبادر باستعماله بدون يقين، خشية أن يقع في الإضرار ببدنه.
نعم.
فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، فذكر فيه ست مسائل كبار. المسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء، والماء المستعمل يكون طهورا مباحا، واستعماله متعلق بهذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة شرعا. فلو استعمل غير ماء كتراب لم يكن وضوءا، وكذلك لو استعمل ماء غير طهور لم يكن وضوءا، وكذلك لو استعمل ماء طهورا غير مباح كمسروق أو مغصوب فإنه لا يكون وضوءا. فمن توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء فعند الحنابلة لم يقع وضوءه ويكون وضوءه باطلا. والراجح صحة الوضوء مع وقوع الإثم، صحة الوضوء مع وقوع الإثم، فيأتم لاستعمال الماء غير المباح لكن يصح وضوءه، فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة شرعا دون قيد الإباحة، لأن قيد الإباحة على الراجح يتعلق بالوضوء الكامل أي الذي يحصل به الأجر والثواب، ولكنه يصح لو توضأ بماء غير مباح. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء، وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة
عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والماهية هي الحقيقة، أي أنها أوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء تترتب عليها آثار الوضوء، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، أي لا بد أن ينقطع الناقض. فلو قدر أن أحدا شرع يتوضأ وهو لم يتم الفراغ من بوله لم يصح وضوءه، لأنه لم ينقطع بعد ما يوجبه. والثاني النية، وهي إرادة العمل تقربا، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالإنسان يتبين منه منافعه ومضاره، وصف قائم بالإنسان يتبين منه منافعه ومضاره، أي يقدر على التفريق بين ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء الطهور غير المباح مع وجود الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فالجلدة الظاهرة تسمى بشرة. والمانع وصول الماء إليها، والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم، أي ما يكون كثيفا يمنع وصول الماء الذي يستعمل في الوضوء، كدهن كثيف أو طلاء أو صمغ ونحوها. فإذا كان على البدن شيء من ذلك وجب على العبد أن يزيله أولا ثم يتوضأ ثانيا. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر له لمن احتاج إلى دفع الخارج منه، ولا يشترط في حق من أراد الوضوء أن يطلب دفع الخارج من بدنه بأن يقصد الخلاء ليتبول أو يتغوط، وإنما إذا وقع منه شيء من ذلك فإنه يستنجي أو يستجمر. فإن لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه أن يطلب إخراج ما في بطنه وأن يستنجي ويستجمر. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو ريح أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء كلهم يوصفون بأنهم من ذوي الحدث الدائم. فمن كان حدثه دائم فإنه يشترط في حقه دخول الوقت، فلا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء توضأ لصلاة العشاء قبل دخول صلاة العشاء فإنه لا يصح منه وضوءه، ويجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه لا يضره رفعا للحرج عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالذكر التذكر، وهو بضم الذال في أصح القولين. فإن نسي أو سهى أو جهل فإنه يصح وضوءه. والراجح أن التسمية مستحبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء، وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، فهما داخلان في جملة الوجه، ويكون غسلهما مضمضة للفم واستنشاقا للأنف. فغسل الوجه له ظاهر وباطن، فالظاهر هو غسل دارة الوجه، والباطن هو المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم، اسم للعظم الناتئ أي البارز بين الساعد وهو ما سفل وبين العضد وهو ما علا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند اتكاء ونحوه، لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فمن فروض الوضوء أن يغسل المتوضئ يده اليمنى واليسرى مبتدئا من رؤوس الأصابع، فيبتدئ بغسلها من رؤوس الأصابع حتى يدخل المرفق معها. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس، ففرضهما المسح لأنهما من الرأس وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل ساق لها، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وهو قول جمهورهم. أحدهما كعب ظاهر وهو الذي يكون خارجا من البدن، والآخر كعب باطن وهو الذي يكون مواليا للبدن. فيغسل رجله ويدخل غسل الكعبين فيها. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، أي في آية الوضوء، بأن يتبع بعضها بعضا، فيقدم أولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس مع الأذنين ثم الرجلين. وهذا الترتيب فرض، أما ترتيب أفراد العضو الواحد فإنه مستحب. فمثلا غسل اليدين مع المرفقين يقع ترتيبا بين غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين. فلو قدر أن أحدا غسل يديه قبل وجهه فوضوءه إيش حكمه؟ باطل لعدم الترتيب. فإن قدر أنه غسل وجهه ثم شرع يغسل يديه وقدم اليسرى على اليمنى ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل يديه مع كعبيه فإن وضوءه صحيح. فالترتيب بين أفراد العضو الواحد مستحب، وأما بين الأعضاء الأربعة فإنه فرض. طيب لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه في عضو واحد وهو الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي لا أن يتأخر، أي لا يتأخر حتى يجف، والجفاف هو النشاف. فإذا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه مع الفرفقين حتى نشف الوجه فقد انقطعت الموالاة، أو بقية عضو حتى يجف أوله، كأن يغسل يده اليمنى مع المرفق ثم يفتر عن غسل الثانية حتى جفت الأولى، فإن الموالاة هنا تكون منقطعة أيضا. في زمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن في الأوقات الأخرى التي تكون إما باردة وإما حارة. وذكر مرعي الكرمي في منتهى الإرادات أنه يتجه أن الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار، فإذا كان طول الليل والنهار واحدا أو متقاربا بفرق يسير يكون هذا هو الزمن المعتدل وهو المطابق للحقيقة. فإنه إذا استوى الليل والنهار بين الشتاء والصيف فإن هذا الزمن يكون معتدلا غير حار ولا بارد. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهو قول متقدم الحنابلة. فإذا حكم العرف بانقطاع الموالاة انقطعت، وإن لم يحكم بها لم تنقطع، وإن وقع الجفاف كأن يتوضأ أحدهم ثم يطرق عليه أحد الباب فينزل درجا كثيرا ليفتح له ثم يرجع ليتم وضوءه ويجد أن أعضاءه قد نشفت، فحينئذ على المذهب يستأنف، أي يبتدئ وضوءه ولا يصح له أن يكمله. وأما على القول الآخر في المذهب وهو العرف فإنه يصح منه إكمال وضوئه فيتم وضوءه الذي ابتدأ. فلو قدر أنه نزل إليه ثم بقي معه 5 دقائق عند الباب وهو يحدثه ثم رجع ليكمل وضوءه فإن وضوءه هنا لا يصح، ويجب عليه أن يستأنفه، لأن العرف يحكم بأنه قطعه بهذه الدقائق التي صار يتحدث فيها. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، أي إذا اغتسل الإنسان عن حدث أكبر فإنه يسقط الترتيب والموالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، أي على فعله، وهي 8. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، قليلا أو كثيرا، فما خرج من المخرج وهما القبل والدبر كما تقدم فإنه يكون ناقضا للوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أي إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين فهما ناقضان أيضا، سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا. فلو انسد مخرج أحد في بوله أو غائطه فاحتاج إلى شق جنبه لأجل خروج الخارج، فإذا خرج هذا الخارج وكان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء ولو لم يكن من المخرج المعتاد، فإن الحكم معلق بخروج البول أو الغائط وقد وجد الموجب فينتقض الوضوء. وعند الحنابلة مثله خروج نجس غيرهما من سائر البدن، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسب، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالنجس الكثير الخارج من البدن من أي مخرج هو ناقض عند الحنابلة، فلو شج رأس أحد وخرج منه دم كثير فإن وضوءه ينتقض لوجود الوصفين المذكورين وهما النجاسة والكثرة، فالدم نجس والذي خرج منه هو كثير. وتقدير الكثرة في المذهب يرجع فيه إلى كل أحد، والراجح أنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، يرجع فيه إلى أوساط الناس أي أهل الاعتدال، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا. فالمتبذل كالجزار مثلا، فالجزار مهما رأى من دم كثير يراه قليلا لما اعتاده من سفك دماء الذبائح، والموسوس إذا رأى الدم القليل جعله كثيرا. فالمعتمد أنه يرجع فيه إلى أوساط الناس أي أهل الاعتدال في تقدير القلة والكثرة. والراجح أن الخارج النجس من البدن من غير السبيلين سوى البول والغائط أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، لكن يؤمر العبد بإزالة النجاسة عنه. فمن شج رأسه وخرج منه دم كثير فإنه لا ينتقض وضوءه، لكن يؤمر بإزالة الدم عن ثوبه الذي وقع عليه بأن يستبدله أو أن يغسل الخارج القدر الواقع على ثوبه. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند. فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا أي قليلا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، من قاعد وقائم غير مستند، فمتى وقع هذا فلا ينقض، وما عداه فإنه ينقض. فلو قدر أن أحدا اضطجع فنام يسيرا فوضوءه عند الحنابلة منتقض أم غير منتقض؟ منتقض. لماذا؟ لأنه مضطجع، لأنه مضطجع. والراجح أن النوم يكون ناقضا إذا كان مستغرقا يغيب معه الإدراك، على أي حال كان، أن النوم يكون ناقضا إذا كان مستغرقا يغيب معه الإدراك على أي حال كان، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وقول جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وأبي عمرو الأوزاعي. فلو قدر أن إنسانا وهو قائم نام واستغرق في نومه، والاستغراق يعرف بأنه لا يدري ما حوله أو أن ينادى فلا يجيب، فحينئذ يكون نومه ناقضا ولو كان قائما. فإن من الناس من ينوم نوما عميقا وهو قائم، فيكون نومه ناقضا حينئذ متى وجد فيه الاستغراق المذهب للإدراك. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل، المقصود بالمتصل الباقي في محله، بيده لا ظفره، بيده لا بظفره. فلو مسه بظفره لم يدخل في هذا الحكم، لأن الظفر في حكم المنفصل فهو يقص ويلقى بلا حائل أي بلا مانع، بل يفضي إلى الفرج مباشرة، فمتى وجدت هذه المباشرة انتقض وضوءه. والراجح أنه لا ينقض، وهو رواية عن الإمام أحمد هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة وجود اللذة، والشهوة وجود اللذة، فإذا وجدت اللذة فهذه هي الشهوة. والمقصود بلا حائل كما تقدم أي بلا مانع، بأن يفضي إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة إفضاء مباشرا، فإذا وجد هذا انتقض الوضوء عند الحنابلة. والراجح أنه لا ينقض، وهي رواية عن أحمد هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض يتعلق بالماس المبتدئ بالفعل، فالنقض يتعلق بالماس المبتدي بالفعل، لا من وقع عليه الفعل، لا من وقع عليه الفعل. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء عند غسل الميت لا يسمى غاسلا، وإنما الغاسل هو الذي يباشر بدن الميت، أي يفضي إلى بدن الميت ويدركه ويقلبه، فهذا ينتقض وضوءه. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، وأشير إليها بالجزور أخذا من اسم الجزر وهو القطع. فالناقض عند الحنابلة من الإبل هو اللحم الذي يجزر، أي الذي يحتاج إلى سكين ونحوها في فصله وقطعه، فهذا ينقض. وأما ما لا يحتاج إلى قطع فلا ينقض عندهم، كرأس وكبد وكرش، فهذا لا ينقض عند الحنابلة لأنه لا يدخل في اسم الجزر. ولأجل هذا عدلوا عن قول أكل لحم الإبل لقولهم إلى قولهم أكل لحم الجزور، أي ما يجري فيه الجزر وهو الفصل بسكين ونحوها. والراجح أن أجزاء الإبل تنقض كلها، فمن أكل من رأس أو من كبد أو من لحم مختلط بعظم فإن وضوءه ينتقض لاضطراد العلة، أي وجود العلة في النقض، وهي في أصح الأقوال ما في الإبل من الشيطنة، وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. والثامن الردة عن الإسلام، أي بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في هذا الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن موجبات الغسل المعروفة عند الحنابلة كل واحد منها إذا أوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا، فلو خرج المني دفقا بشهوة من أحد فيجب عليه شيئان، أحدهما الوضوء والآخر الغسل، ولم يستثن من ذلك سوى الموت فهو مستثنا عندهم تعبدا أي من غير علة معقولة. والراجح أنه لا يوجب وضوءا وإنما يستحب، فلو اغتسل ولم يتوضأ وجاء بالغسل المأمور به شرعا ارتفع عنه حدثه الأصغر والأكبر ولم يحتج إلى وضوء، متى كان رفعا لحدث أكبر. فلو أن إنسانا احتلم أو أتى أهله فإنه إذا اغتسل غسلا كاملا جاز له أن يصلي به ولم يحتج إلى وضوء ما دام قد جاء بالغسل وتمضمض واستنشق فيه. فإن كان غسله عن غير حدث كمغتسل للجمعة فهذا لا يجزئه غسله في أصح القولين، ولا بد له أن يتوضأ لأن الجمعة ليست من موجبات الغسل وإنما هو غسل مستحب. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم، أي على علمه المجزوم، فمن تيقن الطهارة فهو على طهارة ومن تيقن الحدث فهو على حدث. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاصم بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرد، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرد. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرد، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، فوجود البلة التي تمر بها اليد جعل له اسم المسح على أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم، فما يجعل على القدم من جلد يسمى خفا على صفة معلومة أي مبينة عند الفقهاء، ويجري مجرى الجلد ما كان من غيره كالجورب، فإن الجورب ملبوس قدم لكنه ليس من جلد، وهو في أصح القولين يجري مجرى الخف. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: النوع الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر أي تقصر فيه الصلاة وتبلغ مسافته 80 كيلا تقريبا، 80 كيلا تقريبا أي لا تحقيقا، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به أي لم يقصده لأجل المعصية، أي لم يقصده لأجل المعصية، وهذا غير قولهم لم يعص فيه. فالمقصود بقولهم لم يعص به أي لم يكن موجب خروجه مسافرا طلب المعصية، لكن إن وقعت منه معصية في ذلك السفر فهذا لا يمنع له الترخص مدة 3 أيام بلياليهن. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ 3: أولهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو من فارق بلده ولم تبلغ مفارقته مسافة قصر، فلو خرج من هذه المدينة مسافة 40 كيلا فإنه مفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة مسافة القصر فلا يترخص إلا يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي من كان حامله على السفر طلب المعصية ولو كان سفره فوق مسافة القصر. والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين، أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية. وموجب قول الحنابلة وغيرهم في جعله يوما وليلة هو التضييق على العاصي في الرخصة، فلا رخصة لعاصي، فلا رخصة لعاصي، وهذا من طرق التأديب الشرعية أنه يضيق على العاصي في الرخص طلبا لمنعه من عصيانه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، يكون من حدث بعد لبس الخفين، أي إذا لبس العبد الخفين ثم أحدث فإن ابتداء المدة يكون من الحدث. فلو قدر أن أحدا توضأ عند صلاة العصر ثم لبس خفيه فلما فرغ من صلاة العصر أحدث بعدها مباشرة ولم يتوضأ ويمسح على خفيه إلا بعد أذان المغرب، ففي المذهب أن المدة تبتدئ من أي الوقتين؟ من الأول وهو وقوع الحدث منه، أي بعد صلاة العصر مباشرة قبل دخول وقت المغرب. والقول الثاني وهو رواية في المذهب أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو الراجح والله أعلم، يعني أن هذا الذي أحدث بعد العصر ثم توضأ ومسح بعد المغرب فإن المدة تبتدئ من هذا المسح الواقع بعد الحدث. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها 8 شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلو قدر أن متوضئا توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف فيها ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فيها، فإنه إذا مسح على هذين الخفين عند الصلاة التي تليها فإن مسحه باطل لا يصح، لأن من شرط صحة المسح أن يلبسهما بعد تمام الطهارة المائية أي بعد كمالها، فلا بد أن يتم غسل الرجل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والثاني سترهما لمحل الفرض أي تغطيتهما له، ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو القدم مع الكعبين، فلا بد أن يتغطى محل الفرض مستورا بالخف الملبوس عليه، فلو كان دون الكعب فلا يصح المسح عليه. والثالث إمكان مشي بهما عرفا أي أن يمكن للابسهما أن يمشي بهما وفق عرف الناس الذي اعتادوه. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما كأن يشد عليهما حبلا أو نحوه وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة وهي الجلدة الظاهرة، فلا بد أن يكونا ساترين لا تبين الجلدة من ورائهما. والراجح جواز الوصف المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما، صحة المسح عليهما ولو بانت الجلدة من ورائهما، وهي رواية عن الإمام أحمد. وعليها خرج القول بجواز المسح على الجوارب الرقيقة التي يرى الجلد من ورائها، فإنه مخرج على هذه الرواية. وشرط هذا أن لا يكون الماء نافذا منها إلى الجلد، فإنه إذا كان الماء نافذا منها إلى الجلد لم يكن هذا غسلا ولا مسحا، فلا يجوز إجماعا، ذكره الكاستاني وغيره. هذه مسألة تخفى على من يستعمل الخفاف الرقيقة ويقول إن من العلماء من يذهب إلى جواز المسح عليها، فالقائلون بالجواز مأخذهم أن تكون واصفة للجلد يعني مظهرة للجلد بينا من ورائها، لكن لا يكون الماء نافذا من خلالها، فإذا كانت رقيقة ينفذ الماء من ورائها فإذا مسح الماسح عليها وجد نداوة الماء على ظهر رجله فهذا لا يجزئ المسح عليها. والسادس ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض لم يصح المسح عليهما، وهو من زيادات ابن النجار في منتهى الإرادات، وتبعه مرعي الكرمي في غاية المنتهى والرحيبان في شرحه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض أي أن يكونا ساترين محل الفرض أي عاليين عليه، وأما الثامن فألا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يستر محل الفرض لكنه يكون واسعا متساقط الجنبين حتى يرى منه محل الفرض وهو القدم، فلا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض غير واسع يرى منه المحل. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فالاستئناف هو الابتداء من جديد في ثلاث أحوال. الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف الطهارة، فلو أن أحدا نزع خفيه مع بقاء المدة وظهر محل الفرض ثم أراد أن يلبسهما ويمسح عليهما فإنه لا يصح منه، لأنه قد ظهر بعض محل الفرض بهذا الخل. ويعفى في أصح قولي أهل العلم عن خرق ونحوه ما بقي الخف على الرجل فيعفى عنه. والثانية ما يوجب الغسل، أي موجبات الغسل، فإذا وقع منه موجب للغسل انتهت مدة المسح، كمن احتلم فوجب عليه الاغتسال فقد انتهت مدة مسحه. والثالثة انقضاء المدة، أي المقدرة لكل أحد بحسبه، فإذا انقضت المدة فحينئذ يكون قد بطل مسح الخفين ويستأنف طهارته.
أحسن الله إليكم. فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو يفارق الوضوء من جهة الأعضاء المستعمل فيها، ففي الوضوء يستعمل الماء في أربعة أعضاء، وأما في الغسل فيستعمل في جميع البدن. وقيد المباح كما تقدم غير محتاج له في الصفة الشرعية الصحيحة، فيصح منه مع الإثم، لكنه وصف للصفة الشرعية الكاملة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل أسبابه التي توجبه، فإذا وجد واحد منها صار الغسل واجبا. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج المني فإنه يجب عليه بهذا الإحساس أن يغتسل. والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة في ترائب صدرها، فإذا اغتسل لأجل الإحساس ثم خرج منه بلا لذة فلا يعيد. والراجح أنه لا يجب عليه اغتسال بمجرد الإحساس، وهو مذهب الجمهور، فلو أحس انتقالا ولم يخرج لم يجب عليه. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه في غير النائم دفقا
بشهوة وهي اللذة. وأما النائم فإذا خرج منه شيء احتلاما على أي حال بشهوة أو بغير شهوة فإنه يجب عليه. وأما المستيقظ فشرطه الشهوة دفقا، فلو قدر أنه خرج لمرض فإنه لا يجب عليه اغتسال. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي مع الإفضاء المباشر في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. فإذا وقع تغيب الحشفة في قبل أو دبر وجب عليه الاغتسال ولو لم يخرج منه مني. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، أي ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يؤمر بالغسل. قال أو مميزا، أي إذا كان هذا الكافر مميزا لم يبلغ فإنه يجب عليه أيضا الغسل. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة أي خلقة يخرج من الرحم في أوقات معلومة، دم جبلة يخرج من الرحم في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه، أي عرت عن الدم، فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة، الدم الخارج من المرأة عند الولادة. وإذا وجدت الولادة جافة دون دم فإنه لا غسل على المرأة. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم، ومعنى لا تخطيط فيها أي لا صورة للإنسان المولود فيها، أي لا صورة للإنسان المولود فيها، فإنه لا يجب على المرأة حينئذ أن تغتسل. والسابع موت تعبدا أي لا يعقل معناه، وهذا معنى الحكم التعبدي وهو ما لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن قتل في معركة فكان شهيدا أو قتل ظلما فإنه لا يجب الغسل حينئذ، وأما ما عداه من الموتى فإنه يغسل. واختار أهل العلم من اللجنة الدائمة أن أهل الشهداء إن أحبوا تغسيل الميت فإنهم لا يمنعون من ذلك تطييبا لأنفسهم مع عدم تعلق الوجوب به حينئذ، وهو الجاري به العمل. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وأنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه، أي الأسباب المتقدمة التي توجب الغسل، فلا يجوز له أن يغتسل حتى ينقطع موجب الغسل. فلو أن امرأة اغتسلت قبل انقطاع دم الحيض منها لم يصح غسلها. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بالوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد، ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، فلو نسي أو سهى أو جهل صح منه غسله. والراجح أن التسمية في الغسل مستحبة والقول بالوجوب فيه بعد. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، ومن جملته أن يتمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف هما من جملة الوجه، فلا بد من دخولهما في الغسل. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم الماء، ولا يشترط اليقين، فالظن كاف، والمراد بالظن كما تقدم هو الظن الغالب.
نعم. أحسن الله إليكم. فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. وذكر فيه خمس مسائل كبار: المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم مفارق أصله من الوضوء والغسل من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء، أن المستعمل فيه تراب معلوم وليس ماء. والجهة الثانية أنه يتعلق بعضوين فقط، أنه يتعلق بعضوين فقط، بخلاف الوضوء الذي يتعلق بأربعة أعضاء، أو الغسل الذي يتعلق بجميع البدن، الذي يتعلق بجميع البدن. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم أنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي الفراغ منه قبل الشرع في التيمم. وتقدم بيان ذلك في شروط الوضوء، وأنه لا يلزم إلا لمن احتاج إلى الخلاء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء لم يتيمم إلا إذا دخل وقت العشاء، فإن تيمم قبله لم يصح. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم للعشاء قبل دخول وقتها صح تيممه. والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، فإذا عدم الماء أو كان موجودا لكن يعجز عن استعماله لتضرره به أو تضرره بطلبه فإنه يجوز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه صفة التراب المشار إليها بقوله استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب، فخرج به غيره كرمل أو صخر ونحوهما. واختار ابن تيمية الحفيد وغيره صحة التيمم بما كان من وجه الأرض كالرمل والصخور. وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والنجس والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من مستعمله عند التيمم، أي المتساقط من مستعمله عند التيمم. فلو قدر أن أحدا جاء بتراب ها هنا في وعاء فتيمم عليه لانقطاع الماء في البلد، ثم تساقط تراب على هذه الطاولة، ثم أخذ هو هذا التراب، ثم جاء آخر ليستعمل هذا التراب المتساقط، فإن هذا التراب عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا غير طهور لاستعماله من من تطهر قبله، فلا يصح عندهم أن يتيمم به. فأحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كأحكام المياه، أحكام التراب عند الحنابلة ثلاثة كأحكام المياه. والثاني أن يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن صناعة الخزف تكون باستعمال النار فيحرق بالنار حتى يستمسك ويقوى، فلو قدر أن خزفا دق حتى صار ترابا فإنه لا يصح التيمم به لكونه محترقا. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط وجود الغبار. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر، والراجح أن التسمية وهي قول بسم الله مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتي الذي يلي الإبهام، العظم الناتي الذي يلي الإبهام، فالعظم الذي يلي الإبهام بعدها يسمى كوعا، يسمى كوعا. والكرسوع وين في الجلخ يعني هذه ها الذي يلي الخنصر، الذي يلي الخنصر، لا هذا ليس كوعا، هذا تسمية عامية، هذا مرفق. الكوع هو الذي يلي الخنصر، فالذي يلي الإبهام يسمى الكرسوع، هذا الذي يلي الإبهام يسمى كوعا، والذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا. والثالث الترتيب، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه ثم يديه، والراجح عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم اليدين على الوجه أو قدم الوجه على اليدين صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر ما تقدم في الوضوء، بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. وتقدم أن الراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، يعني ما جرت به عادة الناس. قال: ويسقطان أي الأخيران الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وأنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء صار مبطل الوضوء مبطلا للتيمم، وإن تيمم لغسل صار مبطل الغسل مبطلا للتيمم، أي النواقض، نواقض الوضوء موجبات الغسل، فإذا وجدت بطل التيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فلو قدر أنه تيمم لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاة المغرب فإن تيممه يكون باطلا بخروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد ماء يقدر على استعماله فإن تيممه يكون باطلا، فإذا وجد الماء ارتفع العذر باستعمال التراب في التيمم. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما، كأن يكون غير قادر لاستعمال الماء لأجل مرض ونحوه ثم شفي منه، فإن التيمم حينئذ لا يصح منه ويبطل.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة، ذكر فيه مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى في بيان حقيقتها، وهي قوله أقوال، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة أي مبينة شرعا، أي مبينة شرعا، وهذا القيد أغنى عن زيادة بنية، أغنى عن زيادة بنية، لأن من صفة الصلاة شرعا كونها بنية، لأن من صفة الصلاة شرعا كونها بنية، فمن اشترط الإفصاح عن النية بزيادة بنية فهذا محجوج بكون الصفة المطلوبة هنا هي الصفة الشرعية، فإنهم يقولون أفعال وأقوال معلومة أو مخصوصة، ومرادهم بالمعلوم والمخصوص المبين شرعا، فلا يحتاج إلى القيد المذكور. أشار إليه مرعي الكرمي وتبعه الرحيباني في كتاب الوضوء من غاية المنتهى، يعني أشار إلى أن قيد النية يغني عن قيد إيش؟ معلومة أو مخصوصة، يعني مبينة شرعا، ومن صفتها الشرعية وجود النية فيها. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما أنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة على العبد، وإذا أداها جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة منه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم، أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم. والحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة، كالصلوات الخمس المكتوبة. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه، أي لا تظهر من ورائه ولا يتحقق لونها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والأمة يعني المملوكة ولو مبعضة، أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا. فهؤلاء الأصناف عورتهم ما بين السرة والركبة، والحدان أي السرة والركبة غير داخلان في العورة، فليس هما من جملة العورة، فهما حدان للعورة خارجان عنها. والنوع الثاني الفرجان، وهما القبل والدبر، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فالحرة البالغة كل بدنها في الصلاة عورة إلا وجهها، والمراد بالاستثناء بغير حضرة رجل أجنبي. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يلحق بالوجه القدمان والكفان، واختاره ابن تيمية الحفيد. فالحرة البالغة كلها في الصلاة عورة سوى الوجه واليدين، سوى الوجه والكفين والقدمين. والمقصود بالعورات هنا عورات الصلاة وليست عورات النظر، فعورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح، وأما المذكور عندهم في كتاب الصلاة فهي العورة التي تتعلق بها أحكام الصلاة، وبين البابين فرق. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، فهذا وهذا يسمى كل واحد منهما عاتقا. فيجب عند الحنابلة ستر أحد العاتقين بشرطين، ستر أحد العاتقين بشرطين، أحدهما أن تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل، أن تكون الصلاة فرضا فلا يجب في نفل، والآخر أن يكون المصلي رجلا بالغا، أن يكون المصلي رجلا بالغا. والراجح أنه يستحب سترهما ولا يجب، وهو مذهب الجمهور أنه يستحب سترهما ولا يجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. ومعنى قولهم غير معفو عنها أي غير مسامح بها شرعا، أي غير مسامح بها شرعا، مما يتعلق ببدن المصلي أو الثوب الذي يصلي فيه أو البقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. فيشترط استقبال القبلة عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز كمن أصيب في بدنه بكسر فعلقت جبارته في مستشفى ونحوه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إليها، فإنه يصلي على حاله، والآخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان، وفرض القبلة عند الحنابلة نوعان، أحدهما إصابة عينها، إصابة عينها أي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها، أي ذاتها وجرمها لمن كان قريبا منها، والآخر إصابة جهتها لمن كان بعيدا عنها، والجهة الناحية، إصابة جهتها أي ناحيتها لمن كان بعيدا عنها. فمن كان بعيدا عن الكعبة يكفيه الجهة ولا يضر انحراف يسير، وأما من كان قريبا منها بحيث يراها فإنه يجب عليه أن يصيب عينها أي ذات القبلة. فلو قدر أن مصليا في الحرم والقبلة بين عينيه ثم صلى وقد جعل الكعبة عن يمينه أو عن يساره فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وإن كان بعيدا عنها كهذه المدينة فإنه يكفي الجهة، فإنه يكفي الجهة أي بأن جهة القبلة هي في هذه الجهة أو تلك الجهة، ولا يضر انحراف يسير، فلو انحرف عنها شيئا يسيرا يمنة أو يسرة لم يضر. والانحراف اليسير يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة، يقدر في حساب الزوايا بثلاثين درجة. ماذا تسمى هذه الزاوية؟
فرج
حادة، زاوية حادة، فإذا كان بهذه المسافة فإنه لا يضر توسعة على الناس. والتاسع النية، وتقدم معناها، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.